حتى هي خليط من السمر والهموم والآمال وشؤون التبليغ. وكانت مثل تلك الجلسات أحب الساعات إلى نفوسنا. حين وصلنا يزد التقينا صدفة بالشيخ الشهيد صدوقي رضوان الله تعالى عليه، الذي كان يومئذ من علماء يزد المعروفين، وصار من الوجوه البارزة في الثورة الإسلامية. وكان الإمام الخميني رحمه الله يحبه كثيرا، واستشهد سنة 1361 للهجرة الشمسية في محرابه بيد زمرة المنافقين المجرمة وهو في العقد الثامن من عمره. ثم وصلنا كرمان، فنزل كل من في الباص، وكان علي أن أواصل الطريق في باص آخر من كرمان إلى زاهدان في مسيرة تبلغ 500 كيلومتر. كان لي في كرمان أصدقاء أعزاء أبوا علي إلا أن أمضي أياما عندهم، مثل الشيخ محمد جواد حجتي كرماني، زميلي في درس الشفاء لابن سينا عند المرحوم العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، والسيد كمال الشيرازي، والاثنان غادرا قم بعد الأحداث المؤلمة التي ألمت بهذه المدينة. الشيخ محمد جواد كان موطنه كرمان، بينما كان السيد كمال اختار كرمان للسكن فيها قبل شهرين من وصول المدينة وتزوج هناك. وقضيت مع الأصدقاء في كرمان 3 أيام هي من أجمل أيام حياتي، بصحبة زملاء العلم والدراسة والجهاد. وكان لابد أن أغادر كرمان في اليوم الثالث لأداء مهمتي في زاهدان، فالوقت قد تأخر، ومن الصعب جدا على الإنسان أن يترك صحبة أنس بها أياما ووجد فيها لذته النفسية والروحية وراحته الجسدية، خاصة وأني أترك كرمان وحيدا متجها إلى مكان مجهول لا عهد لي به سابقا، مواجها مصيرا مجهولا لا أعرف عواقبه. اعتصر قلبي ألم شديد وأنا أودع الإخوان، ولا أزال أشعر بانقباض نفسي حين أتذكر تلك اللحظات الحزينة. انطلق بنا الباص ليلا نحو زاهدان، ووصلناها فجرا، فسألت أحد المارة عن مسجد المدينة، دلني على مسجد الشيخ الكفعمي فقصدته. كان في فنائه غرف بناها الشيخ لإقامة الدعاة والمبلغين القادمين إلى المدينة، وضعت حقيبتي في إحدى تلك الغرف وسألت عن بيت الشيخ الكفعمي وتوجهت إليه. طرقت الباب وإذا بي أواجه لأول مرة شيخا مهيبا في 50، طويلا بدينا ذا لحية طويلة وعمامة بيضاء ناصعة كبيرة، هش في وجهي وبش وانطلق لسانه يرحب بي بأجمل العبارات. وبعدها عرفت أن الرجل ذو هيبة ومكانة هامة في زاهدان. قال لي إن السيد الميلاني بعث لي رسالة أوصاني فيها بك، ووضع داخلها رسالة خاصة لك، وكان لرسالة السيد الميلاني الموجهة لي معنى خاص، فهي تدل على اهتمام السيد بأمري وأمر مهمتي، ويريد بها أن يبين هذا الاهتمام للشيخ الكفعمي. والسيد الميلاني كان رجلا كبيرا في اهتماماته الاجتماعية، مضافا إلى أنه كان عالما وعارفا وشاعرا. وكان الشيخ الكفعمي رجلا نبيلا في خلقه الاجتماعي ومقتدرا في إدارته للشؤون الإسلامية بزاهدان. تسلمت رسالة السيد الميلاني فرأيت فيها بخطه الجميل قد كتب فيما كتب: أرجو لك طيب الإقامة في زاهدان.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أتيتك مولاي مستمطرا نداك على رحلة من عناء،
مددنا كفوف الرجاء
ونيل المنى. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم ضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلك قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب يعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على خير العمل حي La
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وتمتعه فيها طويلا
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. في هذه الحلقة مستمع الكريم نواصل حديثنا عن المشروع الحضاري والاستنهاضي للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وأهداف هذا المشروع وإيمانه بحتمية الانتصار. مستمعينا الكرام، ذكرنا في الحلقة السابقة أن يقين الإمام الخميني طيب الله ثراه بأن تجربة الاستنهاض في إيران كانت نموذجا للعبرة والاعتبار لدى سائر المسلمين، لأن اشتراك المجتمع الإيراني مع سائر المجتمعات الإسلامية لم يكن في التاريخ والثقافة أو المشاكل الناتجة عن الاستعمار وأمثاله فحسب، بل هو ناتج كذلك عن التشابه في الواقعيات الاجتماعية الحية. وعندما تعاني تلك المجتمعات من ذات الداء فلا بد أن تكون المعالجة واحدة، لأن تخلي المسلمين عن مشروعهم الحضاري المتجلي في الإسلام وحيادهم عن التمسك بمنهجه وتعاليمه وتشريعاته هو الذي أدى إلى الضياع. ولهذا دعا الإمام إلى تقريب الإسلام للناس حتى يفهم على وجهه الصحيح. أيها الأخوة والأخوات، يعتقد الإمام القائد الراحل أن المجتمعات الإسلامية أخضعت لعمليات غسل للذاكرة وتدجين الأفكار لتأتلف مع القيم المستوردة البديلة الهادفة إلى تحريف وتشويه الإسلام، حتى انتهى إلى هذه النهاية، بحيث غدا الناس يجهلون الإسلام ولا يكادون يعلمون عنه شيئا، وصدقوا مقولة الفصل بين الدين والسياسة، وبذلك نجحت إعادة التثقيف المضادة. ولكن على امتداد هذه الجبهة طرح الإمام الخميني مشروع الحكومة الإسلامية، معلنا أنه ينبغي اليوم أن تتضافر جهود جميع المسلمين على طريق تعريف الإسلام، غير أن إعادة تربية الأمة تترافق عنده مع إعادة تربية الإنسان فكرا وروحا. ولقد قدم الإمام رضوان الله تعالى عليه القرآن دليلا على ذلك، لأنه كتاب تربية الإنسان، والإسلام يصنع الإنسان، فإن صالحا واحدا من الناس يستطيع أن يربي أمة، وإنسانا فاسدا واحدا يستطيع أن يفسد أمة. فجميع الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء هي من أجل أن يكون هذا الموجود أحسن الموجودات وأفضل الخلائق كلها، فلو تحرك هذا الموجود خلافا لمسيره الطبيعي فسيجر العالم كله إلى الفناء، وإذا أصبح موضوع عناية وتربية تحققت جميع حوائج البشر في الدنيا والآخرة. ولذا فإن جميع الأمور في الإسلام هي مقدمة لصنع الإنسان، ومن هنا كان جميع الأنبياء معلمين. وفي مدى هذا الإشراق الرسالي لا تكون تربية الإنسان إلا مقاربة لتعليمه إلى درجة الترادف، حتى يكون التعليم مرادفا للتربية، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، ولا ينفك كلاهما عن هدفهما العام، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. مستمعين الأفاضل، يتوجه الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية إلى إعادة تربية وتعليم الأمة وتوعيتها، فيقول: علينا أن نسعى لوضع الحجر الأساسي للدولة الإسلامية، فندعو ونبث الأفكار ونصدر تعليماتنا ونكسب المؤيدين، ونبث التوجيه الواعي والإرشاد المنسق للجماهير لتكون واعية ومستعدة بأعباء الحكومة الإسلامية. والجدير بالاهتمام أعزائي المستمعين في هذا الخصوص أن المتتبع لخطاب الإمام التبليغي إلى مرحلة ما قبل الثورة الإسلامية في إيران يتبين أن الإمام يتوجه بكل فكره وجهاده إلى الهدف المركزي المتجسد في إقامة الحكومة الإسلامية، فإن هاجسه ظل منصرفا أيضا إلى تبليغ المسلمين قاطبة بالمشروع الإسلامي. أفكان هذا الهاجس دائما أصل بياناته وخطبه، بحيث لا يخلو بيان من بياناته أو درس من دروسه أو خطاب من خطبه منه، فيوجه خطابه إلى طلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف بالعراق بالقول: عليكم أن تبذلوا قصارى جهودكم في إيصال مفاهيم الإسلام وأنظمته إلى الناس عامة. أخوتنا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات، هذا الانضواء الجهادي على صعيد حركة التبليغ والدعوة من جانب الإمام الخميني طيب الله ثراه يصل عنده إلى مستوى الذوبان في المشروع الإسلامي، منفتحا على أصحاب الحق به، ولا يستثني في دعوته إلى الإسلام أحدا من الأمة، لأنه لا أحد في الأمة محسوب خارج نطاق الرسالة، لأن الجميع ينشدون الحرية والاستقلال والسعادة والكرامة لتنتقل حركة الرسالة من يد إلى يد لتبلغ الهدف النهائي. وينتقد الإمام بعض المثقفين المسلمين ويعتبرهم من بين ضحايا الضلال والتضليل في موقفهم السلبي من الإسلام حين هجروا نموذجهم الإسلامي ووقفوا على الجهة الأخرى فخسروا أنفسهم وضيعوا على أمتهم حقوقها في الإفادة من قدراتهم وعلمهم. وفي مجال هذا التوزيع التبليغي الشامل لفئات الأمة يرصد الإمام أهمية دور الجامعيين، ولقد حمل الإمام الراحل هذا الهم الحضاري المستقبلي بين جنبيه متمثلا نهج الإمام الحسين عليه السلام في جهاده من أجل الإسلام والمسلمين ومن أجل أجيالهم القادمة، فكان نهوضه وتضحيته من أجل نشر الإسلام وظهور أحكامه السياسية وتطبيق أنظمته الاجتماعية على الناس جميعا حاضرا ومستقبلا. فالدعوة للإسلام واجبة في كل حال، لذا فإنه يوصي المبلغين بأن يبينوا للأجيال عالمية الإسلام وتشريعاته الاجتماعية وكل ما يحتويه من أنظمة، وأن يتحدثوا إليهم عما شرعه في موضوع الحكومة كي يعلم الناس ما هو الإسلام وما هي القوانين التي جاء بها. أحبتنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى برنامج أدب المقاومة في الساعة 12 والدقيقة 36، نشر موجز للأنباء في الساعة 1 تماما. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. على رأس الساعة، أي في الساعة 2 تماما، موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة ولمدة 25 دقيقة. على مدى حوالي نصف ساعة في الساعة 2:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما، صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:05. على مدى نصف ساعة في الساعة 3:09 تستمعون إلى برنامج من روائع التلاوات. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء آخر يضمنا إليكم عبر جولة جديدة بين رحاب أدب المقاومة. راجين أن تقضوا معنا في حلقتنا لهذا الأسبوع دقائق حافلة بأجواء كلمة الحق التي يطلقها الشعراء المقاومون في وجوه الطغاة والظالمين. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعينا الأفاضل، سيظل لتجربة شعراء المهجر خصوصيتها وألقها ووهجها، فقد جاءت مغيرة للسائد والمألوف في الشعر العربي المعاصر على مستوى الموقف والتشكيل، وجاءت استجابة لمطالب الفكرية والروحية والجمالية للأمة آنذاك، حيث كان لمدرسة المهجر إضافاتها النوعية المميزة، فلقد قدم شعراؤها على نحو مضطرد تجربة شعرية من وجهة نظر رومانسية، في الوقت الذي أخفق الشعراء الآخرون في تقديم تطبيق عملي إبداعي على نحو متواصل لما دعوا إليه على مستوى التنظير، فكانوا نقادا كبارا وشعراء متواضعين.
وإذا كان المزاج الرومانسي هو الإطار العام لتجربة شعراء المهجر، فإن شعراء المهجر زادوا عن أقرانهم في الشرق العربي بنزوعهم الروحي التأملي الذي جاء نتيجة اتصالهم ببعض التيارات الفكرية والفلسفية السائدة آنذاك في الولايات المتحدة بخاصة، بالإضافة إلى إمعانهم في الاهتمام بالطبيعة وتقديسهم لها وامتزاجهم بها، كما لا ننسى عزفهم الجميل على وتر الغربة والحنين إلى الوطن وتشبثهم بالجذور، وقد عبروا عن ذلك كله بلغة عصرية محاولين إلى حد بعيد التخلص من سطوة اللغة التراثية على تجاربهم، وذلك على مستوى المفردة والتركيب والصورة، في حين أن القوالب التقليدية كثيرة الدوران في تجارب الشعراء عبر قرون متطاولة قبلهم.
نعم، ونحن نعلم أعزائي الكرام أن تلك الطيور العربية المهاجرة كانت ضحية أوضاع سياسية رديئة مرت بها بلاد الشام، تتمثل في أفول الدولة العثمانية وبداية المشروع الاستعماري للمنطقة بعد الحرب العالمية الأولى، ولذلك شكل جانب محدود من تجربتهم رفضا واحتجاجا لما حل بأوطانهم، وقد أسعفهم بعدهم عن قبضة الاستعمار في بلادهم بأن يكونوا في هذا الجانب صوت الحرية والحق والمقاومة. وأما شاعر دياب ربيع فيعد خاتمة أشهر شعراء المهجر وآخر العنقود في الشعر المهجري، وقد استقر دياب ربيع في نيويورك عام 1947 للميلاد قادما من فلسطين، في الوقت الذي بدأ ينحسر فيه مد الشعر المهجري في أمريكا الشمالية، وذلك بموت جبران خليل جبران في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، وعودة ميخائيل نعمة إلى لبنان أثر وفاة جبران، ورحيل نسيب عريضة عام 1946 للميلاد، ثم وفاة إيليا أبي ماضي عام 1957 للميلاد.
لذا كان قدره أن يلتقط راية الشعر في المهجر ويمضي بها نحو 60 عاما مستكملا دور تلك الكوكبة الرائعة من الشعراء، كما كان قدره أن يغادر فلسطين في لحظة تاريخية عز نظيرها عام 1947، واعيا لما كان يدبر على ثراها، مدركا للخطر الذي يلفها ويتهدد مصيرها. وكان قد نذر كل طاقاته في الصحافة والفكر والإبداع للوقوف في وجه مد الحركة الصهيونية قبل انتقاله إلى أمريكا، كما جعل مقاومة هذا المشروع همه الأول والأوحد بعد أن استقر هناك، فاستحق أن يكون شاعر المقاومة في الشعر المهجري، مضيفا إلى تجربة شعراء المهجر بعدا آخر لم يوله الدارسون اهتماما كبيرا، وخيل إلينا أن الشعر المهجري قد انتهى برحيل آخر أعلامه الكبار في منتصف 50ات القرن الماضي.
نعم أعزائي الكرام، ولد الشاعر دياب ربيع في بلدة بير زيت القريبة من القدس عام 1922 للميلاد، وفي كليتها المعروفة التي غدت جامعة بير زيت عام 1976 للميلاد، تلقى تعليمه على أيدي مجموعة من الأدباء المعروفين تتلمذ، وعرف فيها أمثال فارس مراد ووديع ديب وسعيد العيسى، وكان شهيد كمال ناصر أحد زملاء الدراسة فيها، ثم اجتذبته يافا إليها، وقد كانت ملتقى الشعراء آنذاك وشكلت مركزا ثقافيا مهما، فاستقطبت العديد من شعراء فلسطين أمثال معين بسيسو وكمال ناصر ومحمد حسن علاء الدين وعبد الكريم الكرمي أبو سلمة وسعيد العيسى وغيرهم، كما اجتذبت إليها العديد من شعراء الأمة أمثال الشاعر العراقي أحمد صافي النجفي وشاعر الأردن مصطفى وهب التل والشاعر المصري علي منصور.
نعم مستمعينا الكرام، وقد اتصل شاعرنا بأولئك جميعا عن قرب من خلال المنتديات الثقافية النشطة في يافا قبل النكبة، ويذكرنا دياب ربيع بكثير من أعلام الأمة في النصف الأول من القرن الماضي، حين كان دورهم التنويري يفرض عليهم أن ينهضوا بأكثر من دور في وقت واحد، فقد كان تربويا وصحفيا وشاعرا، والمعروف عنه أنه منذ خرج من فلسطين عام 1947 لم تطأ قدمه ثراها حتى جاءها زائرا عام 1973، لكن منظر جنود الاحتلال صدمه فعاد على أعقابه رافضا دخولها في ظل الاحتلال. ومن يتأمل ديوانه الشعري الوحيد شذرات الربيع الذي رتبه قبيل وفاته سيجد أن فلسطين لم تفارقه لحظة واحدة، وأنها مقيمة معه أو أنه مسكون بها لا فرق، فهي حاضرة في شعره الغزلي كما هي حاضرة في شعره التأملي. لذلك كان دياب ربيع حاسما في خياراته، فهو شاعر وطني مقاوم قبل كل شيء.
نعم أيها الأحبة، وحول الدور الذي أداه الشاعر دياب ربيع في إحياء القضية الفلسطينية بين شعراء المهجر، نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور علي شعيب ولكم مستمعينا الأفاضل، ونحن نلتقيكم عبر حلقة جديدة من برنامج أدب المقاومة. دكتور، الشاعر دياب ربيع لعب دورا رياديا في إحياء القضية الفلسطينية بين شعراء المهجر، وكانت له مكانة سامية باعتبار آخر الشعراء المهجرين الذين ينتمون إلى فلسطين، ووصفوه بالفارس الأخير الذي حمل راية الشعر المهجري. كيف تنظرون إلى هذا الدور؟
بداية السلام عليكم ورحمة الله. ولد الشاعر دياب ربيع في بئر زيت عام 1922، وعاش ثورات الشعب الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني، وكانت علية والده منطقة الثوار والمجاهدين. عاش في بيئة وطنية عرفت قيمة الأرض، احتضنته يافعا، فكان وفيا لهذا الاحتضان. تبادل معها الحب صباح مساء، حمل البندقية التي كانت أطول منه وأحسن استخدامها، وشارك في عدة عمليات عسكرية وهو يافع، إلى أن وقع أسيرا. كبر مع الثورة وكثر معه عنفوان الغضب في نفس أبية. في أواخر سنة 1947 سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك كان محاضرا في شعره ونثره عن القضية الفلسطينية. لقد عاش شاعرنا الغربة التي لم تستطع بكل جبروتها وقسوتها ووحشيتها أن تحمي رأسها، فعاش بنفس أبية ودل الاصطعاب وحطمها على صخرة صموده وجهاده، ولم تستطع الغربة إبعاده عن أهله وشعبه ووطنه، فكان يغني لهم عن بعد وكأنه فيهم، وقد كان فيهم بقلبه وجوارحه، وهذا ما ترجمته قصائده الكثيرة، حيث كان له دور كبير في إحياء القضية الفلسطينية بين شعراء المهجر، فكانت له مكانة خاصة عند هؤلاء الشعراء الذين حملوا فلسطين قضية، وكونه كان من أواخر الفرسان الذين حملوا راية الشعر المهجري الغاضب والمتمرد، فقد كان للغربة أثرها الكبير في نفسه، وكان للبعد عن فلسطين صدى عميقا في وجدانه، فجاءت قصائده مثقلة بالحنين إلى الأرض والوطن، ففي الغربة وجع وحنين وأنين، في الرجوع إلى الوطن ألم حيث الاحتلال البغيض وجراحه النازفة تتسلل في موسيقى شعره الذي يحمل الغضب المقدس تارة على الاحتلال وتارة على الأنظمة العربية المتخاذلة، وهذا ما نجده في شعره حيث النغمة العربية الصادقة، فيقول: فلسطين الحبيبة هل أراك، وأهجع بالسنين على ثراك، أعود إليك في غزوات شوق، وأشرب كل يوم من ضماك، أيسكنني الغريب وصرت دارا لمن هتك العروبة فادعاك، توحدت الخيانة واستعدت قيادتها لبيعك لا شراك. وفي جواب لأحدهم يسأله عن العودة إلى فلسطين يقول: أتسألني الرجوع إلى بلادي وسكناها على مرأى الأعادي، أشاهدها فتجأر في خيالي مآسيها وأفواه العوادي، وما بعدت وفي قلبي هواها ولا قربت وفي الغرب ابتعادي، فكيف أعيش في وطني شريدا وأسمع غير نبضي في فؤادي، وأسمع غير نبض في فؤادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشكر الجزيل للدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، وفقك الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد تحيانا لحضراتكم وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة. أحبتنا الكرام، تجارب الشاعر دياب ربيع بعد النكبة تذكرنا بتلك النغمة الحزينة والبكاء على الوطن السليب، وذلك شأن التيار الواقعي في الشعر العربي بعامة والفلسطيني بخاصة، حيث شغل الشعراء بتصوير تشرد أهل فلسطين وحرمانهم من وطنهم الجميل ولجوئهم إلى الأقطار العربية المجاورة ومقامهم تحت الخيام، وفي الكهوف يلفهم شعور بالذلة والمهانة. ولكن شاعرنا زاد عنهم بتقديم رؤية ظل متمسكا بها، وهي أن القوة هي سبيل الأمثل إلى استعادة الحق السليب، أي أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. ولعل نغمة الأمل في الشعر الفلسطيني بدأت تظهر في الخمسينيات بعد ثورة 1952، وبعد هزيمة العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وإحساس المواطن العربي المسلم بقدرته على تحدي قوى الشر. ولكن هذه النغمة ظهرت قبل ذلك عند دياب ربيع، ففي تجربتي قسما بقدسك التي كتبها عام 1947، أي بعد قرار تقسيم فلسطين في الأمم المتحدة، نراه يستهلها بقوله:
سكت الهزار عن الصداع وبكى على الروض المباح،
وختمها بقوله:
لن يسترد حماك إلا بالأسنة والرماح. أوى يستوي عدل الشعوب بغير مسنون السلاح؟ قسما قسما بقدسك يا فلسطين المخضبة الجناح، ستظل فوق ثراك تخفق راية الحق السماح.
أعزائنا الأفاضل، في الكثير من تجارب الشاعر الفلسطيني المهجري دياب ربيع تطالعنا ذكرياته على أرض فلسطين، تلك الذكريات التي شكلت الحبل السري بين الشاعر وأرضه، وظلت تشده بوشائج الشوق والحنين إليها، وتجلد روحه بسياط التوق إلى مسقط رأسه وملعب صباه ومراحل لهوه. فقد عاش دياب ربيع حياته حاملا صليبه وهم شعبه، يناضل بالكلمة في كل مكان، راويا مآسيه على مسامع الضمير الإنساني، فاضحا صنيع إسرائيل، رافضا العودة إلى وطنه في ظل حراب الاحتلال، كما يعبر عن ذلك في قوله:
كم ليلة ناديتها بمدامعي وسفحت قلبي في الدموع لها دما. لم يمضي يوم في حياتي لم أكن بحقوقكم وحقوقها متكلما، وأذود عنكم بالبيان مرددا صيحاتكم أشكو النوى متألما. سأظل في دنيا اغترابي حاملا أعباءكم، وبكم أظل متيما.
ونحن نشفق عليه حين حنث في يمينه بعد أن أقسم أن لا يزور فلسطين في ظل الاحتلال، وعاد عام 1973 رافضا رؤيتها أسيرة مغلوبة على أمرها. ولكن حين تقدم به العمر قهره الحنين بعد 50 عاما من الغربة والنفي، فزار مدينته الأثيرة يافا وردد عند مشارفها قائلا:
مضت 50 عاما فالتقينا لساعات بدت لي كالثواني، وأقسم لا أعود إلى ثراها، وإسرائيل تنعم في كياني، ولكن السنين قصمن ظهري ألحت أن أعود ولو لآني.
أحبتنا الأفاضل، كل شكرنا وتقديرنا لكم على جميل متابعتكم لنا في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم أدب المقاومة، برجاء أن نعاود اللقاء بكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين ربوع شعر المقاومة. في أمان الله،
دمتم بألف خير.
ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حان ممن أحب الرحيل،